باطل يرضى يملك سلاح العقيدة.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خان عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبداه العناوين الرئيسية. إيران تحيي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وتحذر واشنطن بأنها أمام فرصة محدودة. الكتل السياسية العراقية تطالب بالمضي في تشريع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال. واستشهاد شاب فلسطيني على يد المستوطنين الصهاينة قرب سلفيت بالضفة الغربية. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد البيان الختامي لمسيرات إحياء الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني سيذيق العدو طعم الهزيمة مرة أخرى، وسيسرع في انهيار نظام الهيمنة العالمية. وشدد المشاركون على مواصلة المثابرة الشاملة في مجالات العمل والخدمة المخلصة من أجل حل المشاكل والصعوبات المختلفة، مؤكدين أن الشعب الإيراني سيهزم المؤامرة الأمريكية التي تهدف إلى إيجاد اليأس. واعتبر البيان الخشية من العدو خطأ جسيما لا يغتفر، داعيا للاعتماد على القوى الداخلية وعدم التسامح مع أي تراخ تجاه العدو في المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية. للمزيد من التفاصيل حول ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والمسيرات الجوالة التي عمت شوارع إيران، تابعوا هذا التقرير.
رغم كل المؤامرات العالمية للقضاء عليها، ها هي إيران تحتفل بالذكرى 42 لانتصار ثورتها الإسلامية عام 1979. احتفال اتسم هذا العام بطابع خاص، حيث اقتصرت المسيرات على السيارات والدراجات النارية، وذلك مراعاة للضوابط الصحية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا. المسيرات الرمزية خرجت في مراكز المحافظات والمدن للتأكيد على التمسك بأهداف الثورة، مجددة البيعة لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. المشاركون في المسيرات من مختلف الشرائح والأعمار والطوائف رفعوا العلم الإيراني وشعارات الحرية والاستقلال وصور الفريق الشهيد قاسم سليماني، مؤكدين على تمسكهم بمبادئ الثورة ومكتسباتها. أما في المدن الساحلية فقد خرجت مسيرات بالقوارب للاحتفال بذكرى الثورة، ودوت أبواق السفن في مختلف الموانئ للتأكيد على أن إيران قوية وشعبها صامد في وجه كل الضغوط ومتمسك بثورته. كما أطلقت القطارات أبواقها ودقت الكنائس أجراسها لتعلن دخول الثورة الإسلامية المجيدة عامها 43، وإيران أكثر قوة واتحادا وصمودا بوجه الصعاب.
حذر وزير الخارجية الإيراني الإدارة الأمريكية الجديدة من أن النافذة الحالية ستغلق بسرعة، وأن الجمهورية الإسلامية ستتخذ إجراء جديدا ردا على عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهم في الاتفاق النووي. وقال محمد جواد ظريف بمناسبة الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية: منذ 42 عاما انتصر شعبنا في ثورة شعبية عظيمة، وعلى عكس الانتفاضات المماثلة الأخرى في تاريخ العالم، فإن ثورتنا الإسلامية لم تعتمد على القوى الأجنبية ولم تكن بقيادة أي من الجماعات المسلحة. أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آيت الله إبراهيم رئيسي بأن التعاون مع الدول الجارة يعد أولوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال آيت الله رئيسي في تصريحات أدلى بها لعدد من القنوات التلفزيونية العراقية إننا نتطلع للتعاون مع العراق والدول الجارة الأخرى، وهذا الأمر يعد أولوية بالنسبة لنا. وأضاف رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن جريمة اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني ومهدي المهندس تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وسيادة العراق، ويجب معاقبة الضالعين فيها. طالب تحالف سائرون في مجلس النواب العراقي رئاسة المجلس بالمضي في تشريع قانون تجريم التطبيق مع الكيان الصهيوني. وأكد التحالف في بيان أن مثل هذا القرار من البرلمان العراقي سيكون خطوة مهمة في رفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مذكرا أنه سبق لكتلة سائرون النيابية أن تقدمت بمشروع كهذا في شهر تشرين الأول من عام 2020. وكان زعيم التيار الصدري في العراق السيد مرتضى الصدر قد حذر أمس من وجود اتجاه في العراق يسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأضاف لن نسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا ذلك الدماء. استشهد فلسطيني مساء أمس بعد أن دهسه مستوطن قرب مفترق حارس غرب مدينة سلفيت. وذكرت مصادر فلسطينية أن الحادث وقع على الطريق القريب من مستوطنة آر إل. وشهد الأسبوع الماضي استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال أحدهم على أيدي مستوطن. وفي جنين أطلقت قوات الاحتلال النار على عامل فلسطيني من قرية العرقة فأصابته قرب بلدة برطعة، وذلك أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل الأراضي المحتلة عام 1948. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات تصدت لهجوم براجمات الصواريخ على قاعدة حميميم العسكرية بمحافظة اللاذقية السورية. وقال اللواء البحري فيتشيسلاف ستنيك أن وسائل المراقبة الموضوعية حددت أن القصف نفذ من داخل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية. وحسب ستنيك فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية، وسبق للقاعدة نفسها أن تعرضت لعشرات الهجمات في منطقة إدلب والتي نفذت في الغالب بواسطة طائرات مسيرة. بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي مع الرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين في دمشق مواضيع سياسية وإقليمية في إطار التنسيق الدائم والمستمر وتوحيد المواقف، كما جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا. حول زيارة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للرئيس بشار الأسد، المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
علي أزهر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق ويستهل زيارته بلقاء الرئيس السوري بشار الأسد، باحثا معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي.
تنسيق الجهود وتوحيد الجهود بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في مواجهة ما يجري على البلدين من قواسم مشتركة ضد البلدين، سواء المؤامرة على سوريا والحرب على سوريا ولا الحرب على إيران بأشكالها الأخرى يعني.
الضيف الإيراني التقى بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث جرى التشاور حول عدد من الملفات السياسية بينها اجتماعات أستانا والمواضيع المطروحة على جدول الاجتماع المقبل في مدينة سوتشي.
هذا الاجتماع ناقش قضايا مهمة تخص الشعب السوري والإيراني، مواجهتهم لإدارة جديدة، لاستمرار ملفات سابقة وعدوان سابق وإعادة تقييم لهذا المسار، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية.
اللقاءات مع المسؤولين السوريين تناولت كذلك اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل اللجنة دون تدخل خارجي وفق منهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها ثم الانتقال إلى التفاصيل.
ملفات عدة كانت على طاولة البحث والتشاور للحليفين، تأتي في إطار تنسيق الجهود المستمر والدائم وتوحيد المواقف.
هاجم سلاح الجو اليمني المسير مرابط الطائرات الحربية في مطار أبها السعودي الدولي، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في هذا المطار. أعلن ذلك متحدث القوات المسلحة اليمنية، وأوضح أن الهجوم تم بأربع طائرات مسيرة وحقق إصابات دقيقة. وقال العميد يحيى سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار على اليمن، متواعدا التحالف السعودي بمواصلة العمليات طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني. كما سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على معسكر كوفل الاستراتيجي غرب مدينة مأرب، والذي يعد أكبر القواعد العسكرية لتحالف العدوان. وللمزيد من تسليط الأضواء على انتصارات قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في مأرب، نستمع إلى ما يقوله الخبير العسكري العميد عابد محمد الثور.
نحن نعلم أن المعركة في مأرب هي لها فترة كبيرة وطويلة، وخاصة احتدام المعارك بعد أن تم تطهير مدينة أو مديرية نهم والسيطرة على الجوف وتطهيرها من قوات الاحتلال، وكذلك أيضا في الاتجاه الجنوبي بعد تطهير مدينة البيضاء وقيفة والمناطق المحاذية لمأرب، فأصبحت مأرب في حكم المحاصرة من أكثر من اتجاه. وسقوط معسكر ماس الاستراتيجي الرئيسي تعتبر أن قواتنا استطاعت أن تحقق أفضل وأنسب الظروف لإحكام السيطرة على جميع المنافذ، وخاصة في الاتجاهات الثلاثة الرئيسية وهي الشمالية والشمالية الغربية والجهة الغربية والجهة الجنوبية، وبالتالي لم تعد هناك فرصة أمام العدو أن يقدم شيء. سقوط اليوم أو تطهير معسكر كوفل، وهو يعتبر آخر خط دفاعي بالنسبة لمدينة مأرب، وتصبح المدينة على مرمى البصر وترى بالعين جردة، وأيضا المعارك على أطرافها. أنا أعتقد أن لم يعد العدو قادر أن يقدم شيء، والأعمال أو مسار العمليات العسكرية يمشي أو تمضي قدما وفق المخطط العسكري المرسوم لهذه المنطقة، والقيادات العسكرية هي الأكثر حرصا على أن تمضي الخطة العسكرية وفق ما رسم لها، كون المنطقة مفتوحة، وبالتالي لابد أن تكون هناك إجراءات وتدابير واحترازات عسكرية. وأيضا العدو يستخدم كل أسلحته من طيران وأسلحة ومدفعية ثقيلة، ويستخدم كل صنوف القوى. المعارك لم تتوقف، من الذي أعلن المعارك لم تتوقف، مستمرة من الجهة الجنوبية ومن الشمالية، وما زالت قواتنا تتقدم. المنطقة مفتوحة وصحراوية، وبالتالي أنا قلت لك أن الطيران يفرط في استخدام الأسلحة، وبالتالي لابد أن تكون تحركات قواتنا مدروسة، وأيضا تأخذ في الاعتبار أن العدو يستخدم كل صنوف الطيران.
أكد رئيس الوفد الوطني في اليمن أن الدفاع المشروع عن بلاده سيستمر حتى يتوقف العدوان والحصار بشكل نهائي. وقال محمد عبد السلام أن جرائم تحالف العدوان الأمريكي ضد أبناء الشعب اليمني غير مسبوقة، وفيها من البشاعة والإرهاب ما يجعل من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقيا ومنبوذتين إنسانيا وحتى سياسيا. وأخيرا أعلن وزير الخارجية القطري أن الاتصالات القطرية مع إيران والولايات المتحدة مستمرة، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى خفض التصعيد. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن دولة قطر تعمل وتسعى على أن يكون هناك خفض للتصعيد، ويكون هناك إعادة للعملية السياسية والعملية الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي. وتابع أن قطر على أتم الاستعداد أن تساهم في إعادة الاستقرار المنطقة في حال أن الأطراف طلبوا أي شيء من دولة قطر. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، العناوين الرئيسية. إيران تحيي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وتحذر واشنطن بأنها أمام فرصة محدودة. الكتل السياسية العراقية تطالب بالمضي في تشريع قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال. واستشهاد شاب فلسطيني على يد المستوطنين الصهاينة قرب سلبيت بالضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضرتكم في لقاء آخر يجمعنا بكم مع جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الراحل رحمه الله، حيث سنواصل فيها حديثنا عن كراماته بما يتعلق بقيام الليل والتهجد فيه. ندعوكم لمرافقتنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم. أحبتنا المستمعين، كان الإمام الخميني رحمه الله يحرص كثيرا على ألا يطلع الآخرون على إقامته لصلاة الليل ومناجاته من أجل تجنب العجب والغرور في تهجده ليلا، كما كان يشعر بالانزعاج حينما تؤدي صلاته وتهجده إلى مضايقة الآخرين، ولذلك وقد كان يحرص على إخفاء صلاته وعدم التسبب بالأذى للآخرين.
وينقل السيد كفاش زاد عن عقلية الإمام في هذا المجال قائلا:
كانت عقيلة الإمام تقول:
على حد ما أتذكر طيلة حياتي معه، فقد كان يقوم لصلاة الليل في كل ليلة من دون أن يضايق الآخرين حين إقامته لصلاة الليل، وكان يحاول عدم مضايقتي أنا والأولاد إلا إذا كنا مستيقظين، بل إننا لم نستيقظ ولو لليلة واحدة بسبب إقامته لصلاة الليل، وحينما كنا نخرج للسفر كان يسير ببطء حينما كان يستعد لصلاة الليل، وكان يتوضأ من دون أن يزعج الآخرين.
كما تنقل السيدة زهراء مصطفوي في هذا المجال قائلة:
عندما كنا في النجف كان الإمام يستيقظ، وفي الكثير من الليالي ومن أجل أن لا نستيقظ من النوم لأننا كنا ننام على سطح البيت، كان يخلط صوته مع صوت مكبرات الصوت التي كانت تنطلق منها أصوات الدعاء من الحرم المطهر لأمير المؤمنين، فكان يخلط صوته مع صوت الأذان أو المناجاة كي لا نسمع صوت بكائه.
ورغم تقيد الإمام الخميني رحمة الله عليه وحرصه على ألا يؤدي تهجده وقيامه في الليل إلى العجب والغرور، ولكن في بعض الأحيان ومن أجل تشجيع الآخرين على إقامة صلاة الليل، فقد كان يذكر بعض الملاحظات لمن حوله عن تأثير التهجد وقيام الليل في الحياة.
نعم أحبتنا الأفاضل، وينقل آية الله خاتمي حول سلوك الإمام هذا قائلا:
كان الإمام ملتزما بأداء صلاة الليل بشكل خاص. كان المرحوم الحاج مصطفى ينقل لنا ذات يوم قائلا: إن الإمام قال: إن بلغت بعضا من الدرجات فالفضل في ذلك يعود إلى قيامي في السحر.
كما ينقل آية الله توسلي في هذا الصدد بقوله:
قبل مرض الإمام كان أحد الحرس ينام ليلا خلف باب الغرفة، وفي ذات يوم سألته: هل لديك خاطرة عن الإمام خلال الفترة التي كنت فيها تعتني بالإمام ليلا؟ فقال: نعم، كان الإمام يستيقظ عادة قبل ساعتين من أذان الفجر، وفي إحدى الليالي لفت انتباهي بكاؤه بصوت عال، فتأثرت به أنا أيضا وأخذت أبكي، وحينما خرج للوضوء اكتشف أمري فقال: يا هذا، اعرف قدر العبادة ما دمت شابا واعبد الله، فلذة العبادة في الشباب فحينما يتقدم الإنسان في العمر يميل إلى العبادة، ولكنه لا يجد الحول والقدرة عليها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، ويجمع كل من عرف الإمام الخميني في حياته على أنه كان مواظبا على إقامة صلاة الليل منذ صباه، فعن السيد أحمد الخميني يتفق الجميع على أن الإمام لم يترك صلاة الليل منذ أيام المدرسة، وعنه أيضا تقول والدتي إنها شاهدة على أن الإمام لم يترك صلاة الليل منذ زواجهما.
أعزائنا الأفاضل، ويقول آية الله غلام رضا رضواني في هذا المجال:
لم يترك الإمام صلاة الليل طوال المدة التي كنت ملازما لخدمته، وينقل السادة الذين كانوا ملازمين له قبلي من زملائه في الدراسة أو الذين كانوا يشاركونه الإقامة في غرفة واحدة في المدارس الدينية، ينقلون أنه كان مجتهدا في إقامة صلاة الليل منذ أيام شبابه الأولى عندما كان منهمكا بدراسة العلوم الدينية.
وعن توجه الإمام بإقبال شديد على العبادة والمناجاة في الليل يقول المرحوم الشيخ نصر الله خلخالي:
امتدت صداقتي للإمام 40 سنة، وقد بتنا معا الكثير من الليالي التي لم أره فيها يترك صلاة الليل أبدا. كان يستيقظ دائما قبل الفجر ويتوجه بإقبال على العبادة والمناجاة. وينقل عن آية الله فاضل اللنكراني قوله: قضية إقامة الإمام لصلاة الليل متواترة، لقد التزم بها على مدى 70 عاما.
وكان رحمه الله لا يستبدل بصلاة الليل أي لذة أخرى. تقول السيدة فاطمة طباطبائي: المرة الأولى التي رأيت فيها الإمام كانت بعد زواجي بولده السيد أحمد بمدة، فقد كان عمر ابني يومها 9 شهور، وسبب عدم رؤيتي لسماحته قبل ذلك هو أن السيد أحمد كان ممنوعا من الخروج من إيران مدة، وبعد إزالة هذا المنع سافرنا إلى العراق عبر لبنان وسوريا لكي نحظى بلقائه أنا للمرة الأولى والسيد أحمد بعد فراق استمر عدة سنين. وعندما وصلنا إلى منزله في النجف الأشرف طرقنا الباب ففتحها لنا بنفسه لأن الآخرين كانوا نائمين، فقد وصلنا قبل ساعة من أذان الفجر. لقد فرح كثيرا بوصولنا، وهذا أمر طبيعي بحكم طول سني الفراق وبحكم العاطفة الجياشة التي يتميز بها الإمام، ولكنه رغم ذلك لم يجلس معنا إلا دقائق قليلة حتى قال: ينبغي أن أذهب. وكانت السيدة زوجته قد استيقظت، لكنني تعجبت من قلة المدة التي جلس فيها معنا رغم ما ظهر عليه من فرح وسرور لقدومنا عليه. فسألت السيد أحمد باستغراب: أين يذهب السيد؟ فأجابني: هذا هو وقت إقامته لصلاة الليل. واستمرت إقامة الإمام الخميني رحمه الله لصلاة الليل حتى الليلة الأخيرة من حياته، بل وفي أصعب الظروف مثل فترة رقوده في المستشفى. أيها الإخوة والأخوات، وينقل السيد الدكتور كلنتر معتمدي أحد أعضاء الفريق الطبي للإمام حول الليلة الأخيرة من حياته قائلا:
كانت الساعة 2:00 PM عندما كنت واقفا عند سرير الإمام في المستشفى، وكانت عيناي مشدودتين إليه، فلاحظت أن شفتيه بدأتا بالحركة والذكر في الساعة 2 تماما، حيث كان يقوم لصلاة الليل دوما من دون أن يتقدم في ذلك أو يتأخر ولو للحظة واحدة. وبذلك فقد أدى الإمام صلاة الليل حتى وهو في تلك الحالة.
أعزائنا الأفاضل، ها هو الوقت المخصص للبرنامج يأذن بانتهاء. سوف نواصل في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى تعريفكم بأبعاد وجوانب أخرى من السلوكين الفردي والاجتماعي لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها، يا أرحم الراحمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
السلام عليكم مستمعينا الكرام وأهلا بحضراتكم. عنوان هذه الحلقة من البرنامج أمريكا ومعاقبة الآخرين. أيها الأفاضل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأشخاص المواطنين بموجب قانون ماغنيتسكي نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان، لكن أمريكا استغلت هذا القانون وحولته من قانون عقوبات تخص مواطني الولايات المتحدة إلى قانون يعاقب مواطني الدول الأخرى، حيث تمنع بموجبها دخول المعاقبين أراضيها إضافة إلى تجميد أرصدتهم في الخارج. القانون الدولي يصنف هذه الخطوة تدخلاً في شؤون الدول الداخلية، وتخالف المواد الأولى والثانية والثالثة من ميثاق الأمم المتحدة، فالدول ذات سيادة وهي من تتحكم بمواطنيها، لكن واشنطن تستخدم هذه الورقة للضغط على إيران وكوريا الشمالية ودول أخرى، فأمريكا وحسب القانون الدولي لا يحق لها محاسبة مواطنين آخرين وفقاً لقوانينها، ففي الوقت الذي تمنع أمريكا الدول الأخرى من محاسبة مواطنيها خلافاً للقانون الدولي، تسمح لنفسها بمعاقبة مواطني دول أخرى وفقاً لقوانينها، مما يؤكد أن أمريكا تستخدم معايير مخالفة للقانون الدولي. وهذا التجاوز للقانون الدولي يفرض على المجتمع الدولي القيام بواجباته لمحاسبة الخارجين على القانون الدولي.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة أمريكا ومعاقبة الآخرين. أيها الأفاضل، في ظل الهيمنة الأمريكية على المنظمات متعددة الأطراف وأولها الأمم المتحدة، والتي برزت بشكل مكثف من تسعينيات القرن الماضي إلى الآن، تتخذ واشنطن لنفسها دور الآمر الناهي في قرارات مجلس الأمم، الناتو، الاتحاد الأوروبي، وتفرض قراراتها الانفرادية التي تتميز بها سياستها الخارجية بسبب تأثر هذه المنظمات بالاقتصاد العالمي والهيمنة العسكرية الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية تملك العملة الأكثر استخداماً في المعاملات التجارية الدولية، كما أن العديد من البلدان تستخدم الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، كما يعتبر الدولار العملة شبه الوحيدة المعترف بها كمقياس للعملات الأجنبية والمحلية. وبذلك أصبح العالم مسؤولاً بشكل أو بآخر عن حماية استقرار هذه العملة، وبالتالي تنصاع الدول للقرارات الأمريكية رغم عدم شرعيتها وقانونيتها، كما وحرصت أمريكا على أن يلعب الدولار الدور الرئيس في نظام النقد العالمي وصندوق النقد الدولي. وكان إنشاء صندوق النقد الدولي هو البذرة التي ساعدت على أن يصبح الدولار الأمريكي هو عملة التداول العالمي، وهكذا يشكل الدولار أقوى سلاح في يد الولايات المتحدة. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وتحت عنوان أمريكا ومعاقبة الآخرين. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من فيض أهل المعرفة
بسم الله وبالله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوة أولياء الله صفوة الله من العالمين محمد وآله الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الأكارم تحية طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء جديد من هذا البرنامج نخصصه لإشارات عن فوائد التقوى وآثارها في الدنيا والآخرة وننظر أيها الإخوة والأخوات إلى فوائد التقوى من خلال مقطع من وصية تربوية عرفانية مهمة اهتم العلماء بتناقلها فهي من إنشاء فقيه جليل وعارف أصيل من علماء مدرسة الثقلين إنه فقيه مدرسة أهل البيت عليهم السلام في القرن الهجري العاشر الشيخ الأجل زين الدين ابن نور الدين علي العاملي الملقب بالشهيد الثاني قدس الله سره الشريف وقد أجمع العلماء على تحلي الشهيد الثاني بمراتب سامية من الكمالات العلمية والعملية حتى صعب إحصاء محاسنه وفضائله في الزهد والتقوى والسعي في خدمة خلق الله عز وجل ولد رضوان الله تعالى عليه سنة 911 للهجرة في جبل عامل وختم القرآن الكريم وهو ابن 9 سنين قال عنه تلميذه الشيخ الجليل ابن العودي في رسالة بغية المريد التي كتبها عن أستاذه الشيخ الأول لقد شاهدت منه سنة ورودي إلى خدمته أنه كان ينقل الحطب في الليل لعياله، ويصلي الصبح في المسجد، ويجلس للتدريس والبحث كالبحر الزاخر، ويأتي بمباحث غفل عنها الأوائل والأواخر. مستمعينا الأكارم، وقد تنوعت الخدمات التي قدمها الشهيد الثاني للأمة عبر أجيالها، وكان منها الوصية التي نقرأ لكم بعد قليل مطلعها، فقد اشتملت على توضيحات دقيقة في حقيقة التقوى وبركاتها وثمارها وكيفية التحلي بها، ومما يزيد من أهمية هذه الوصية المرتبة الإيمانية السامية التي بلغها الشهيد الثاني والتي شهد له بها الأقربون والأبعدون بعد أن ختم حياته شهيدا مظلوما بأيدي زمر التعصب والجهالة، وذلك سنة 954 للهجرة رضوان الله تعالى عليها. أحبتنا الكرام، في مقدمة وصيته التي نشرتها مجلة تراثنا تحت عنوان وصية نافعة للشهيد الثاني، قال هذا العارف الجليل قدس سره الشريف: أول ما أوصيك به تقوى الله تعالى فيما تأتي وتذر، فإنها وصية رب العالمين إلى الأولين والآخرين. قال جل جلاله في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه الوصية أجمع كلام للخير وأوجزه، ومن ثم خصها بالذكر وعمها بالنظر إلى الموصي بها من خلقه من الأولين والآخرين. فلو كان من خصال الخير خصلة أصلح للعبد وأجمع للخير لكانت عناية الله تعالى ورأفته بخلقه تقتضي ذكرها دونها أو معها، وقد مدح الله تعالى في كتابه التقوى ووصفها بصفات ورتب عليها فوائد كثيرة. مستمعينا الكرام، ثم يشرع الشهيد الثاني بذكر أهم فوائد التقوى طبق ما أشارت إليه الآيات الكريمة ترغيبا للقلوب والنفوس بها. قال رضوان الله تعالى عليه: منها، أي من فوائد التقوى، غفران الذنب وإصلاح العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومنها النجاة من النار. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. ومنها الخلود في الجنة كما قال تعالى: أعدت للمتقين. ومنها التأييد حيث يقول تعالى: إن الله مع المتقين. ومنها الحفظ والتحصين من الأعداء: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومنها، وهي أجلها خصلة وأرفعها قدرا وأعظمها خطرا وجلالة، محبة الله تعالى إياه، كما في قوله سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها النجاة من الشدائد وكفاية المهم في دار الدنيا، وهي من أعظم أسباب التفرغ لعبادته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إلى غير ذلك. مستمعينا الأكارم، وكما تلاحظون فإن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه قد اختار من النصوص الشريفة ما يصحح التصور الشائع من أن بركات التقوى وفوائدها تنحصر بالفوائد الأخروية. فهذه النصوص تصرح بأن ثمار التقوى تشمل الدنيا والآخرة معا، فإنها سبب لكي يصلح الله أعمالنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب، ويكفينا المهمة في دار الدنيا، وكل ذلك بركات للتقوى نحصل عليها في عالم الدنيا تضاف إلى سجل فوائدها الأخروية الكثيرة. أسأل الله كامل التوفيق للتقوى الصالحة والفوز ببركاتها لنا ولكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة. تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم. المرأة عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 5:10 عصرا، ويعاد لكم بثه أيام الأربعاء في الساعة 8:15 صباحا حسب توقيت طهران. عالم المرأة
المصطلحات السياسية. الشرق الأوسط الكبير.
مستمعي الأفاضل، الشرق الأوسط الأمريكي هو المصطلح الذي أوجدته الثورة الإسلامية وقيادتها في تناول وتعريف مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي روجت له أمريكا ودخل إلى القاموس السياسي للثورة.
المشروع الأمريكي الموسوم بالشرق الأوسط الكبير هو تجميع كل المصالح الموجودة في المنطقة وإلقاؤها في جحيم لا يقبل الامتلاء، هو معدة الاستكبار الأمريكي النازع للهيمنة. إنهم غير قانعين بالنفوذ والهيمنة التي لهم الآن، وينشدون الهيمنة المطلقة والتسلط المطلق على العالم بأسره، بما في ذلك هذه المنطقة الزاخرة بالثروات الطبيعية والبشرية التي تعد قطباً على جانب كبير من الحساسية والأهمية.
خلق الاستكبار العالمي والدول الاستعمارية منذ البداية وإلى اليوم الكيان الإسرائيلي الغاصب ليكون أداة ضغط على الدول العربية والإسلامية في المنطقة، وادخروه ويعتزمون إبقاء هذا الخنجر المسموم في خاصرة العالم الإسلامي دوما.
الشرق الأوسط الكبير هو في الأساس مصطلح أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على منطقة واسعة تضم كامل البلدان العربية، إضافة إلى تركيا، إسرائيل في فلسطين المحتلة، وإيران، أفغانستان وباكستان. أطلقت الإدارة الأمريكية المصطلح في إطار مشروع شامل يسعى إلى تشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب تعبيرها في المنطقة.
نعم، أعلن نص المشروع في مارس 2004 بعد أن طرحته الإدارة الأمريكية على مجموعة الدول الصناعية الثمانية، إلا أن الثورة الإسلامية وقيادتها الواعية كشفت عن حقيقة هذا المشروع الاستعماري وعن النوايا الشيطانية المبيتة فيه للسيطرة الكاملة على الدول العربية والإسلامية ونهب ثرواتها وإذلالها وإخضاعها للهيمنة الصهيونية.
بعد احتلال العراق وتدميره عام 2003 أعيد طرح فكرة الشرق الأوسط، لكنه سمي الشرق الأوسط الكبير من قبل الرئيس بوش الأب ليشير هذه المرة إلى الوطن العربي بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل، ظنا من الإدارة الأمريكية أن ما تم تحقيقه بالقوة في العراق من الممكن قطف ثماره سريعا سياسيا واقتصاديا.
ورغم محاولات تسويق هذه الفكرة عربيا إلا أنها خبت لعدم قدرتها على ضمان ما تم إنجازه عسكريا في العراق، ثم بشرت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بولادة شرق أوسط جديد سينمو ليحقق حسب تعبيرها حلا سحريا لعلاج أزمات المنطقة المزمنة.
ومن قراءة متأنية لمشروع الشرق الأوسط الأمريكي نجد أنه لا يشترط حل القضية الفلسطينية، أي أنه يمكن أن تبدأ الدول العربية تطبيق المشروع قبل أن يوجد حل للقضية الفلسطينية.
تركز أهداف مشروع الشرق الأوسط بالدرجة الأساس على القضاء على الإسلام والحضارات العربية الإسلامية والدول والحركات المناهضة للتغول الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وأهم خطوة في مشروع الشرق الأوسط الجديد الكبير هي زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة لتسهيل تقسيمها.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الله يا القلب لي وحدي وليس سواي يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن الناس تفهمه، قلب الدين مستور وأعمالي تترجمه، لا خير بإيمان إلى ما عشت تكتمه، فما في القلب لي وحدي وليس سواي أظهرته عملا فإن الناس تفهمه، ظنون المرء لا تكفي ولا يكفي توهمه، فلا عمل بلا علم من الزلات يعصمه، وليس بنافع علم بلا عمل يترجمه، وقدر المرء في علم وفي عمل يتممه، قلب الدين مستور وأعمالي تترجمه، فلا خير بإيمان إلى ما عشت تكتمه، فما في القلب لي وحدي وليس سواي يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن الناس تفهمه، فيا رباه ألهمني بحقك ما أقدمه، وأنفع أمتي نفعا بحسن الرد تختمه، فأنت المرتجى وأنا وأعمالي تترجمه، فلا خير بإيمان إلى ما عشت تكتمه، فما في القلب لي وحدي وليس سواي يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن الناس تفهمه، في قلبي الدين مستور وأعمالي تترجمه، فلا خير بإيمان إلى ما عشت تكتمه، فما في القلب لي وحدي وليس سواي يعلمه، فإن أظهرته عملا فإن الناس